أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الافتراض الأول أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين. كان الكلام في الحكم الثاني من قواعد التعارض، تكلمنا فيه عن قاعدة التفاقم. قلنا في الحكم الثاني نريد أن نتكلم عن قاعدة التفاقم بمقتضى دليل الحجية، وبقطع النظر عن الروايات الخاصة، فالروايات العلاجية أو روايات التخيير. قلنا مقتضى المنهجية العلمية أن نتكلم في مقامين: المقام الأول مقام الشهود، والمقام الثاني مقام الإثبات. أما مقام الشهود فنتكلم عن الصور المتصورة والمفروضة لحالات التعارض، وقلنا سنذكر خمسة فروض. هذه الفروض: الأول والثاني منها مستحيل، الثالث والرابع والخامس ممكن في عالم الإمكان وعالم الثبوت. ثم ننتقل إلى المقام الثاني، عالم الإثبات، وسيتضح أن الصورة الثالثة والرابعة لا يقتضيها دلالة الخطاب ودليل الحجية، وبالتالي يبقى الاحتمال الخامس. والفرضية الخامسة فهي ممكنة ثبوتا وإثباتا، وهي التفاقم. واضح إن شاء الله. اليوم بعون الله عز وجل نشرح في هذه الفروض الخمسة بذكرها واحدة واحدة. أما الفرض الأول، يقول: إذا جاءنا دليلان متعارضان وكان التعارض بينهما مستقرا فماذا نعمل؟ الافتراض الأول يقول إن الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين. هذا الاحتمال وهذا الافتراض غير ممكن. لماذا؟ لأننا نفترض أن التعارض بين الدليلين تعارض مستقر، فإذا كان التعارض مستقرًا كذب كل منهما الآخر. فإذا قلنا كل منهما حجة، يعني المكذب والمكذب حجة، النافي والمنفي حجة، وهذا غير معقول. لا يعقل أن يكون الدليل المكذب والمكذب حجة، ما يصير. واحد منهم حجة معقول، أما اثنينهم حجة مو معقول. واضح ولا؟ قد تقول المراد من جعل الحجية ليس هو التصديق الوجداني. التصديق الوجداني بكلا الدليلين هذا خاضع للاطمئنان الشخصي للفرد. نحن لا نريد بالحجية الاقتناع الوجداني والاطمئنان الوجداني، يعني ركون الناس وتصديق الناس لمؤدى الخبر، ليس هذا هو المقصود، بل المراد التصديق العملي، يعني الجري العملي على صدق هذا الخبر، يعني إثبات المنجزية والمعذرية. واضح؟ إن قلت هذا قلنا هذا هو الذي نريده، نحن لا نرى من جعل الحجية ولا نريد بجعل الحجية الاقتناع الوجداني، اقتناع الوجداني هذا خضع لكل شخص، وإنما نريد من جعل الحجية الجري العملي من منجزية ومعذرية، حتى لو التزمنا لأن المراد من المنجزية الجري العملي في هذه الحالة لا يمكن جعل الحجية لكل من الدليلين. لماذا؟ لأنه لو افترضنا في مسألة من المسائل إحدى الروايات ترى الوجوب والرواية الثانية ترى الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة، وقد علمنا مسبقا أن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، فإذا كان الدليل الأول قد جعل الحرمة فكيف يجعل الدليل الثاني الإباحة؟ جعل الحرمة يعني يدخل التكليف في الذمة وفي العهدة، جعل الإباحة يخرج التكليف من الذمة والعهدة، جعل الحرمة يعني فيه إلزام، جعل الإباحة ليس فيه إلزام. يوجد تنافي بين جعل الإلزام ونفي الإلزام. واضح؟ إذن هذا الاستراب الأول لا يمكن المساعدة عليه فهو مستحيل. نقرأ هذا المقدار. الاستراب الأول أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين، يعني كل منهما حجة، وهذا مستحيل لأن هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الآخر، فكيف يطلب الشارع منا أن نصدق المكذب بالكسر يعني اسم فاعل والمكذب بالفتح يعني اسم مفعول معا في عام واحد؟ ما يصير. فإن قلت إن الحجية لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني به بالدليل يعني ركون النفس إليه، بل تصديقه عن تصديق الدليل بمعنى العمل على صدق الدليل وجعله منجزا ومعذرا، قلت نعم الأمر كذلك، المراد بجعل الحجية المنجزية والمعذرية، هذا هو المراد به، يعني تصديق العمل على وفق الدليل، غير أن التصديق العملي للمتكاذبين غير ممكن أيضا، فدليل الحرمة معنى حجيته الجري على أساس أن هذا حرام وتنجز الحرمة علينا، والدليل المعارض يكذبه وينفي الحرمة، ومعنى حجيته الجري على أساس أن هذا ليس بحرام، وإطلاق العنان والتأمين من ناحية الحرمة. واضح ولا؟ ومعنى حجيتي الجر على أن هذا ليس بحرام وإطلاق العنان، هذا معنى حجية الإباحة، أنك مطلق العنان، قلنا العنان كناية عن لجام الفرس، لجام الفرس بما أنه المكان الذي تمسك منه الفرس وتقودها، استخدمك يا الإخدام أو الإحجام، إطلاق العنان للإخدام، تمسك العنان للإحجام، وإطلاق العنان والتأمين من ناحية الحرمة، ولا يمكن أن تجتمع هاتان الحجيتان. واضح إن شاء الله. الاضطراب الثاني، نقول الشارع المقدس قد جعل الحجية لكل منهما كالقول الأول، لكن مع فارق. ما هو مفاد هذا الفارق؟ الفارق هو أن هذه الحجية مشروطة، يعني الأول حجة بشرط ترك الثاني، والثاني حجة بشرط ترك الأول، المشروط عدم عند عدم شرط، وإذا تحقق الشرط أصبح المشروط فعليا. إذن نحن نلتزم بحجية كل من الدليلين المتعارضين في الاحتمال الأول، لكننا نضيف أن هذه الحجية حجية مشروطة، حجية مقيدة بترك الطرف الآخر. فالحجة هو خصوص الشيء الذي يلتزم به. واضح هذا الكلام؟ أيضا غير معقول. لو ترك العمل بهما معا أصبح كل منهما حجة في حقه وفعليا في حقه، وبالتالي نكون قد ألزمناه بالمكذب والمكذب. الله أعلم. أنت تدعي أن الأول حجة إذا ترك الثاني، والثاني حجة إذا ترك الأول. لو تركهما معا حقق شرط كل منهما، بالتالي كل منهما فعليا في حقه، كل منهما حجة في حقه. فالمكذب حجة في حقه، والمكذب أيضا حجة في حقه. واضح؟ بالتالي لا يتم هذا الافتراض الثاني وهو مستقيم. ما يصير في وقت واحد تعبده بالمكذب والمكذب. الافتراض الثاني أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما، ولكنها حجية مشروطة لعدم الالتزام بالآخر، فهناك حجيتان مشروطتان، فإذا التزم المكلف بأحد الدليلين لم يكن الآخر حجة عليه، بل الحجة عليه ما التزم به خاصة. وهذا غير معقول أيضا، إذ في حالة عدم التزام المكلف بكل من الدليلين يكون كل منهما حجة عليه، فيعود محذور الافتراض الأول. ما هو المحذور؟ وهو ثبوت الحجية للمكذب للمكذب والمكذب بالفتح والكسر في وقت واحد. إذن الافتراض الأول والثاني باطلان. نأتي إلى الافتراض الثالث. الافتراض الثالث أن يكون الشارع جعل الحجية لواحد منهما، ذلك إليهما كما هو الافتراض الأول والثاني، وإنما الشارع جعل الحجية لواحد منهما لميزة من المميزات، فلميزة وخصيصة في نظر الشارع يرجح أحد الخبرين. هذا الافتراض معقول، الشارع هو صاحب الاعتبار، فبإمكانه أن يقول إذا تعارض الخبران وكان أحدهما فيه خصيصة وفيه امتياز، أنا أرجح صاحب الخصيصة، أنا أرجح الموافق لكتاب الله، أنا أرجح المخالف لما ذهب إليه العامة، أنا أرجح ما أخذ به المشهور من الأصحاب. فهذا الاحتمال في حد ذاته ممكن، لكن ممكن ثبوتا في عالم الإمكان، أما في عالم الإثبات مقتضى دليل الحجية هل يقتضي أو لا، هذا فيه كلام. واضح إن شاء الله. نقرأ. الافتراض الثالث أن يكون الشارع قد جعل الحجية لأحدهما المعين بأن اختار أحد المتعارضين لميزة في نظره فجعله حجة دون الآخر، وهذا افتراض معقول. الافتراض الرابع أن يكون الشارع قد جعل حجية واحدة تخييرية، أن تحج عليك خبر واحد، لكن مخير بالعمل بين أن تأخذ بالخبر الأول أو الخبر الثاني. يعني الشارع أوجب عليك الالتزام بمفاد خبر من الأخبار، إما الخبر الأول الدال على الحرمة أو الخبر الثاني الدال على الإباحة، فإذا اخترت واحدا منهما تنجز عليك ودخل في ذمتك. واضح؟ طبعا هذا معقول أو غير معقول؟ معقول. قد تقول ما هو أثره؟ خب بالآخرين تأخذ بواحد، ما بتأخذ بالاثنين، ما حلت لنا التعارض. وما هو أثر هذا الجمع في أن تكون هناك حجية واحدة تخييرية؟ الجواب هناك ثمرة، أنك مخير بين خصوص هذين الأمرين ولا ثالث لهما. يتردد الآن بين الأول والثاني ولا ثالث، لأن الأول والثاني صحيح يختلفان لكن قد يشتركان في نفي ثالثين. واضح أو لا؟ صح أنا وياك عداوة لكن نشترك إياك في أنه عادي الطرف الثالث. نضرب مثال مو إلى العداوة، لا إلى هذه الأدلة. افرض لو جاءنا دليل قال يجب إكرام كل فقير، كل فقير لازم تكرمه، هذا عموم، يجب إكرام كل فقير، هذا عموم في الفقير، وجاءنا دليلان متعارضان في الفقير الفاسق. الدليل الأول قال يحرم إكرام الفقير الفاسق، والدليل الثاني قال يجوز إكرام الفقير الفاسق. الآن صار تعارض، إكرام الفقير الفاسق هل هو حرام أو هو جائز يعني مباح؟ حصل التناهي بين الحرمة وبين الإباحة، بين الجواز. نقول أنت مخيران، إما أن تعمل بالحرمة وإما أن تعمل بالجواز. ما هي الثمرة العملية؟ الثمرة العملية نفي الثالث، نفي العموم. بالأخرى إكرام الفقير الفاسق إما حرام وإما جائز ومباح، لكنه ليس بواجب كما يقول العموم الفوقاني. لا، العموم الفوقاني يقول يجب إكرام الفقير. إذا عندنا عموم الفوقاني يجب إكرام الفقير، عندنا دليلان متعارضان في الخاص وهو خصوص الفقير الفاسق، الأول يقول يحرم إكرامه، الثاني يقول يجوز. تتعارض الحرمة مع الجواز، لكن المدلول المطابقي للأول هو الحرمة، والمدلول الالتزامي نفي الوجوب. المدلول المطابقي للثاني هو جواز إكرام الفقير الفاسق، والمدلول الالتزامي للثاني نفي الحرمة. إذن يشترك الأول المحرم والثاني المجوز في المدلول الالتزامي وهو نفي وجوب إكرام الفقير الفاسق. واضح؟ إذن الافتراض الرابع ممكن وله ثمرة عملية، فنلتزم بوجود حجية واحدة تخييرية، وتكون الثمرة أن المكلف مخير بين العدلين، بين المتعارضين، ويشترك المتعارضان في نفي الثالث. نقرأ هذا المقدام. الافتراض الرابع أن يكون قد جعل حجية واحدة تخييرية، بمعنى أنه أوجب العمل والالتزام بمؤدى يعني ما يؤدي إليه أحد الدليلين، فلا بد للمكلف إما أن يلتزم بمفاد يعني ما يستفاد من دليل الحرمة مثلا فيبني على حرمة الفعل وتكون الحرمة منجزة عليه، وإما أن يلتزم بالدليل المعارض الدال على الإباحة مثلا لو افترضنا تعارض الإباحة مع الحرمة فيلتزم بالإباحة وتكون الحرمة مؤمنا عنها حينئذ، يعني حينئذ عمل بالإباحة. و وهذا الاضطراب معقول أيضا، هذا الاضطراب الحجية التخييرية، وأثره أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليلين المتعارضين والرجوع إلى عقل عملي أو دليل عام. بينا إليكم أن كيف يهمل الدليلين المتعارضين، يهمل الحرمة ويهمل الإباحة ويرجع إلى الدليل العام. ما هو الدليل العام؟ وزن عموم فوقاني، وهو يجب إدراك الفقير. مثال ثاني، نهمل الطرفين ونرجع إلى أصل عملي. لو جاءنا دليل يحرم إكرام الفقير، وجاءنا دليل يجب إكرام الفقير، تعارضت الحرمة والوجوب، تعارضا تساقطا، رجعنا إلى الأصل العملي وهو هل يجب إكرام الفقير هل يحرم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. النتيجة إكرام الفقير جائز مباح، ليس بحرام وليس بواجب. فهنا الحرمة تنفي الجواز، واضح لولا الإباحة يعني، والوجوب أيضا ينفي الإباحة. هنا لو تعارضا تساقطا نرجع إلى الأصل العملي الذي يقتضي البراءة. لكن لو قلنا الحجية التخييرية لا تصل النوبة إلى براءة. واضح المثال. لذلك يقول وأثره يعني الثمرة لهذه الحجية التخييرية أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليلين المتعارضين والرجوع إلى أصل العمل، مثل لو تعارضت الحرمة والوجوب رجعنا إلى الأصل العملي البراءة، فإذا أخذنا بهما لا يمكن الرجوع إلى البراءة. أو دليل عام، ضربنا إليكم مثال يجب إكرام الفقير، وتالى أدنى دليل يحرم إكرام الفقير الفاسق ويجوز إكرام الفقير الفاسق. أو دليل عام قد يثبت به حكم ثالث غير ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين. الحكم الثالث هو ماذا؟ وجوب المثال، وجوب إكرام الفقير. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الاضطراب الرابع، وتبين أنه تام وممكن ثبوتا. الاضطراب الخامس، أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين، يقول هو حجة ما لم يكن له معارض، إذا عارضه خبر آخر وكان التعارض مستقرا سقط كلا الدليلين. هذا ممكن ومعقول. إذن النتيجة الافتراض الأول والثاني مستحيل ثبوتان، الافتراض الثالث والرابع والخامس ممكن ثبوتان. يبقى الكلام في عالم الإثبات. يعني ماذا عالم الإثبات؟ يعني دليل الحجية هل يقتضي الافتراض الأول إذ لا أمنع الافتراض الأول، أو الافتراض الثالث، أو الرابع، أو الخامس. واضح. الافتراض الخامس أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجية وافترض وجودهما كعدمهما، وهذا أمر معقول أيضا. وفي هذا يتضح أن المعقول من الافتراضات الافتراضات الثلاثة الأخيرة، يعني الثالث والرابع والخامس. وإذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة الثالث والرابع والخامس على دليل الحجية، الآن يتكلم عن عالم الإثبات. نجي لهم واحد واحد. الاضطراب الثالث ما هو مفاده؟ مفاده أن الشارع قد جعل الحجية لأحدهما المعين دون غيره. دليل الحجية لا يقتضي ذلك. دليل الحجية يقول كل ثقة خبره حجة. دليل الحجية مفاده جعلت الحجية لخبر الثقة بقطع النظر عن أي ميزة وأي خصيصة. فدليل الحجية عارض عن الخصوصيات المرجحة لأحد الأخبار على الأخبار الأخرى. واضح ولا؟ نعم، قد تتمسك بماذا؟ بالروايات الخاصة، روايات الترجيح. هذه روايات الترجيح إن شاء الله بنتكلم عنها في الحكم السالم. احنا الان نتكلم عن حكم التعارض بين الخبرين بمقتضى دليل الحجية فقط وفقط، بقطع النظر عن روايات التخيير او روايات الترجيح. نحن ومقتضى دليل الحجية، دليل الحجية يقتضي جعل الحجية لذات الخبر من دون لحاظ اي خصوصية. فاذا الاستراب الثالث الذي يرى انه تجعل الحجية لاحد الخبرين المتعارضين لميزتين دون الخبر الاخر، هذا الاستراب لا يمكن المساعدة عليه، لان دليل الحجية يثبت الحجية لمطلق خبر الثقة من دون لحاظ اي خصوصية. واضح ان شاء الله. نأتي الى الاضطراب الرابع. الاضطراب الرابع ماذا مفاده؟ جعل الحجية التخييرية. هذا ايضا يتنافى مع دليل الحجية، لان دليل الحجية مفاده جعل الحجية التعيينية، يعني كل خبر ثقة حجة، يعني جعلت عين هذا الخبر الذي هو خبر ثقة جعلته حجة، لأنني خيرتك في العمل بين هذا خبر الثقة وبين خبر الثقة الآخر. ليس مفاد دليل الحجية جعل الحجية التخييرية، مفاده جعل الحجية التعيينية، يعني عين كل خبر ثقة أنه حجة. إذا الاضطراب الرابع لا ينسجم، يعني غير تام إثباتان لا ينسجم مع مقتضى دليل الحجية. فإذا الاضطرابات كلها أخذناها، إذا نسقط كل الفروض. بعد هذا هو الاضطراب الخامس، سقوط كل من الدليلين على الحجية، هذا ما يقتضيه الاضطراب الخامس. إذن الاضطراب الخامس كما هو تام ثبوتا كذلك هو تام إثباتا. نقرأ هذا المقدار. وبهذا يتضح أن المعقول من الاضطرابات، أخذنا هذا الاضطرابات الثلاثة الأخيرة، وإذا عرضنا هذه الاضطرابات الثلاثة الثالثة والرابعة والخامس على دليل الحجية وجدنا أنه لا يصلح إثبات الاضطراب الثالث، لأن نسبته إلى كل من الدليلين، يعني لأن نسبة دليل الحجية مو نسبة الاضطراب الثالث، لأن نسبة دليل الحجية إلى كل من الدليلين نسبة واحدة، يقول خبر الثقة حجة، هذا نسبته إلى الدليل الأول نسبة إلى الدليل الثاني. فإثبات حجية أحدهما خاصة به دون الآخر جزاف، يعني اعتباط لا مبرر له. واضح ولا؟ يعني بعبارة أخرى ترجيح أحد الدليلين على الآخر ترجيح بلا مرجح، جزاف اعتباط على أي أساس؟ كما لا يصلح دليل الحجية لإثبات الاضطراب الرابع، لأن مفاده يعني دليل الحجية الحجية التعيينية لا التخييرية، أي وجوب الأخذ بكل من الدليلين تعيينا، يعني عين كل من الدليلين عين كل دليل حجية. فإثبات الوجوب التخييري والحجية الواحدة التخييرية بحاجة إلى لسان آخر في الدليل، يعني لا بد من وجود دليل آخر أو صياغة أخرى لسان آخر يثبت التخيير. وهذا يعني أن دليل الحجية بحد ذاته لا يصلح إثبات حجية الدليلين المتعارضين في وجه من الوجوه، لا الحجية التعيينية لأن فيه تفريق، ولا الحجية التخييرية. حجية تعيينية يعني نؤمن بالمكذب والمكذب، حجية تخييرية هذا خلاف دليل الحجية، إذا نقول بتساقطهما مع ذلك. وذلك يعني على حجية الدليل المتعارض بوجه من الوجوه يتفاوت مع الاضطراب الخامس، وهو التساقط بعض سقوط كل منهما عن الحجية. ومن هنا كان الحكم الثاني في باب التعارض قاعدة تساقط المتعارضين بلحاظ حاضرين الحجية. هذا القيد مهم، التفاقم بالحاضرين الحجية، لكن قد نلحظ روايات الترجيح فلا نرى التفاقم، قد نلحظ روايات التخيير فلا نرى التفاقم. إذا لاحظنا فقط وفقط دليل الحجية نلتزم بالتفاقم، مو دائما في التفاقم. هذا إذا الآن قصرنا النظر على دليل الحجية، وإلا إذا نظرنا إلى رواية الترجيح وتمت نأخذ بالترجيح ولا تصل النوع إلى التفاقم إذا وجد مرجح. إذا أخذنا برواية التخيير نقول رواية التخيير حاكمة على دليل الحجية. يبقى ضحام ومهم وقد تطرقنا إليه، هذان الدليلان المتعارضان المتفاقطان يتفاقطان في كل شيء، يعني في المدلول المطابق والمدلول الاتفاقي معه، أو لا يتفاقطان في خصوص ما تعارض فيه، يعني في خصوص المدلول المطابق، وأما المدلول الالتزامي يبقى. هذا ما يعبر عنه من أن الدليلين المتعارضين يسقطان رأسا على قولة العراقيين من القاع سقطان. يولا الدليلان المتعارضان يتعارضان في خصوص الذي تعارضا فيه وهو المدلول المطابق، وأما المدلول الالتزامي لا يتعارضان فيه. قولا واحتمالا مبنيان على ما تقدم في بحث الدليل، من انه الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية او لا في الحجية، يعني بحيث لو قلنا بالتبعية حينئذ نلتزم، اذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي، ان لم نقل بالتبعية فحينئذ اذا سقط المدلول المطابقي يبقى المدلول الالتزامي على حجيته. مسأله ما ذكرناه لكم، لو كان عندنا عام فوقاني وهو أكرم كل فقير، وتعارض دليلان، الدليل الأول يقول يحرم إكرام الفقير الفاسق، والدليل الثاني يقول يباح إكرام الفقير الفاسق، تعارض تفاقط فتسقط الحرمة وتسقط الإباحة، لكن كل منهما يشترط في نفي الوجوب عن إكرام الفقير، هذا مدلول التزامي لا يجب إكرام الفقير. إذا قلنا أن المدلول المطابقي بسقوطه يسقط المدلول الالتزامي بعد نفي الوجوب بعد سقط، واضح. لكن إذا قلنا لا، الذي يسقط هو خصوص المدلول المطابقي، أما المدلول الالتزامي يبقى، فنقول وإن سقطت حرمة وجوب الإكرام وإباحة وجوب حرمة إكرام الفقير الفاسق وإباحتان، لكن لا نزال نلتزم بأن إكرام الفقير الفاسق ليس بواجب. واضح إن شاء الله. على كل حال تنقيح هذه المسألة يبحث هناك فيما تقدم من المباحث، مباحث الدليل اللفظي، من أن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة في حجيتها للدلالة المطابقية أو لا، تنقيح أنها تابعة وليست تابعة هناك. فإذا التزمنا هناك بالتبعية بعد يسقط من القاع، يعني شنو يسقط من القاع؟ يعني المتعارضان يسقطان رأسا في المدلول المطابق والالتزام. إن لم نقل بالتبعية يتحقق السقوط في خصوص المدلول المطابق، وأما المدلول الالتزامي فلا يحصل فيه تفاقط. واضح إن شاء الله، لأنه ما متعارضين للحاضة، الدليل الأول والثاني يتفقان على ثبوت المدلول الالتزامي. واضح إن شاء الله. اقرأ هذا المقدار. ولكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يفترض كأنهما غير موجودين، أو يتساقطان يعني بحيث يفترض كأنهما غير موجودين، يعني يتساقطان رأسان في المدلول المطابق والالتزام، أو يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابق فقط دون التزامي. فإذا كانا متفقين، يعني كان الدليلان المتعارضة متفقين في مدلول التزامي مشترك بينهما، ما هو المدلول الالتزامي؟ نفي الوجوب، نفي وجوب إكرام الفقير الفاسق. كانا دليلان متعارضان حجة في إثباته، يعني في إثبات المدلول الالتزامي المشترك لعدم التعارض بالنسبة إليه. الدليل الأول والثاني لا يوجد بينهما تعارض بالنسبة إلى المدلول الالتزامي المشترك. يقول وجهان، يوجد وجهان، فالقولان مبنيان على أن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أو لا؟ فإن قلنا بالتبعية أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، تعين الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ يتساقط المتعارضان بحيث نفترض كأنهما غير موجودين، يعني السقوط من رأس المدلول المطابق والمدلول الالتزامي. وإن أنكرنا، يعني أنكرنا التبعية، أمكن الوصير إلى الوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني؟ يتساقط المتعارضان في حدود ما تعارضا فيه فقط، وهو خصوص المدلول المطابقي، ولا يتساقط في المدلول الالتزامي لأنهما يتفقان عليه. وعلى أساسه تقوم قاعدة نفي الثالث. وعلى أساسه، يعني وعلى أساس عدم التبعية، عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارض. ذكرنا لكم نفي الثالث في باب التعارض. الأول يقول يحرم إكرام الفقير الفاسق، الثاني يقول يجوز إكرام الفقير الفاسق. كل منهما يشترك في نفي وجوب إكرام الفقير الفاسق. وعلى أساسه تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارض، ويراد بنفي الثالث نفي حكم آخر غير ما دل عليه المتعارضان معا، لأن هذا الحكم لو الحكم الثالث ينفيه كلا الدليلين التزاما. الدليلان يتعارضان في المدلول المطابقي، وكل منهما يشترك في نفي المدلول الالتزامي. واضح ولا؟ ولا تعارض بينهما في نفيه، نفي هذا الحكم الثالث. وقد سبق الكلام عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. واضح إن شاء الله، ملتزمين. على كل حال هذا تمام الكلام في الحكم الثاني، وهو قاعدة التساقط. إذا تبين أن الحكم الأول كان ناظر إلى التعارض غير المستقر، فنعمل فيه قواعد الجمع العرفي من حكومة أو حمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد. والحكم الثاني هو عبارة عن ماذا؟ الحكم الثاني هو عبارة عن قاعدة التساقط في خصوص التعارض المستقر، لكن التساقط بمقتضى دليل الحجية فقط وفقط. يبقى الحكم الثالث قاعدة الترجيح في التعارض المستقر، لكن لا لدليل الحجية، لروايات الترجيح الخاصة. والحكم الرابع هو عبارة عن التخيير، لروايات التخيير الخاصة أيضا. الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.